اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة البارزة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه الدساتير، الأمر الذي يؤكد أن تطبيق الشريعة وتقرير السيادة والتشريع للأمة أو الشعب نقيضان لا يجتمعان أبدا في نظام من الأنظمة ولا في أمة من الأمم. يعني لا يمكن أبدا يكون يعني نعتقد أن تطبيق الشريعة التي يحكم بها الله تبارك وتعالى لا يجتمعان أبدا مع إعطاء حق الحاكمية والسيادة للسلطة التشريعية، هذا شرك صراحة ما فيه شك. نذكر نماذج من بعض الدساتير، يعني دستور جمهورية مصر العربية المادة 109 لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، أيضا المادتان 112 و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين والاعتراض عليها. نفس الشيء في الدستور السوري والدستور الجماهيرية الليبية العربية الاشتراكية العظم، لا في حاجة لسه الله مستعان مثلا في دستور المملكة المغربية للملك حق الإصدار، حق إصدار القوانين، أيضا فصل آخر الحق الملك في طلب قراءة جديدة للقانون، فصل 68 حق الملك في طرح مشروع القانون على استفتاء الشعبي، كذلك في دستور دولة الكويت، دستور المملكة الأردنية الهاشمية أيضا للملك حق التصديق والإصدار، كذلك الجمهورية التونسية واللبنانية والعراقية والسودان واليمن الديمقراطية وجمهورية الجزائر و نعم أيضا في تونس الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. نعم أيضا كما ذكرنا في هذه النماذج يعني لرؤساء الدول الحق في سلطة التشريع، مع أن هم يقولون السيادة للشعب لكن يعطون هذا الحق لرؤساء الدول، فهم يعتبرون أعضاء أصليين في السلطة التشريعية بما لهم من حق الاقتراح وحق الإصدار وحق الاعتراض وحق التصديق. ومن هذه الحقوق ما يشتركون فيه مع غيرهم كحق الاقتراح، ومنها ما يستقلون به كالحق في التصديق على القوانين بعد إقرارها من السلطة التشريعية، أو الحق في الاعتراض على القانون أو إعادته إلى البرلمان لمراجعته والتصويت عليه مرة أخرى بأغلبية خاصة. نصت بعض الدساتير صراحة على اعتبار رئيس الدولة جزءا أصيلا من السلطة التشريعية، ومنها ما اكتفى بالنص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح والإصدار والاعتراض أو التصديق. مثلا في الأردن المادة 25 تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. الدستور السوداني رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية. دستور البحرين لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير. نعم كذلك في الإمارات شيء مثل هذا، وكذلك في جمهورية موريتانيا للأسف، وكذلك في اليمن والبحرين وغيرها. أيضا قد يستقل الرئيس بالتشريع في بعض الأحوال، فإذا كان الأصل هو أن يمارس رئيس الدولة اختصاصاته التشريعية بالتعاون مع البرلمان، لكن قد تعرض بعض الحالات التي يستقل فيها رئيس الدولة بممارسة الوظيفة التشريعية، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي: أولا التشريع في حال تعطيل الحياة البرلمانية، كل واحد يجي يفصل دستور أو قوانين حسب ما يحلو على مقاسه، فمعروف أن في الدستور المادة 74 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية نصت على هذا الحق لرئيس الدولة، كما صار على نفس النسخ الدستور المؤقت للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية إلى آخره. أيضا في المادة 74 قيل في المادة 74 في الدستور أيضا هنا في مصر الدستور الدائم لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها. فطبعا هذه تخول له اتخاذ اجراءات مختلفه من بينها استصدار تشريعات اذا تعذر اجتماع البرلمان. فاذا وافق الشعب على تلك الاجراءات تستقر دون حاجه لعرضها على البرلمان عند انعقاده. طبعا معروف السادات استعمل هذه الرخصه مرتين في 3 فبراير سنه 77 لما اصدر قرار حمايه الايه الوحده الوطنيه. فاكرين كانوا يسموها ايه؟ الانضباط في الشارع المصري. نعم. والثانيه سنه 79 حينما دعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب واطلاق حريه تكوين الاحزاب واعلان حقوق الانسان المصري والالتزام بالحفاظ على الوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي وان شعار الدوله هو العلم والايمان والمبادئ الكبرى التي يقوم عليها الشرعيه الدستوريه. وطبعا كلمه الشرعيه الدستوريه هذه من التعبيرات الخبيثه جدا التي لا يعني يصح ان تصدر من مسلم. يقول وعودة الشرعية الدستورية وعودة الحكومة الشرعية في الكويت. هل حكومة الكويت كانت شرعية؟ حكومة قانونية لكن ما هي شرعية؟ الله المستعان. أيضا من هذه النماذج التشريع فيما بين أدوار انعقاد البرلمان. يكون برلمان في دورات انعقاد والفترات اللي بينهم في الإجازات يستقل أيضا يعني النظام النيابي يقوم على توقيت البرلمانات بعدد معين أو بمدة معينة يعود الأعضاء بعدها إلى الشعب ليجدد انتخابهم أو يسحب منه ثقتهم. فكما أن البرلمانات يعني لا تنعقد باستمرار بل يتخللها فترات من الراحة. فإذا حدث أمر طارئ لا يمكن مواجهته إلا بقانون كان رئيس الجمهورية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون على أن يعرضها على البرلمان عن انعقاده ليقرر في شأنها ما يشاء. ايضا التشريع بتفويض من البرلمان. فاجازت معظم الدساتير العربية هذا الامر وقيدته بعض القيود التي تمنع من اللجوء اليه الا عند الضرورات. نعم. ايضا هذا موجود في دستور مصر وتونس والمغرب وغيرها. ثم ننتقل الى الشطر الثاني من الموضوع وهو السيادة في المنهج الاسلامي. ولن نطيل كثيرا في هذا لأن سبق الكلام فيه كثيرا ونحن دائما نعنن لهذا البحث بالحاكمية لله تبارك وتعالى. وهذا التعبير ما هو يعني تعبيرا معاصرا ولكن هذا التعبير عرف منذ نشأ علم أصول الفقه. فإنك إذا فتحت أي كتاب في أصول الفقه سوف تجد من أوائل البحوث في كتب الأصول مبحث الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه إلى آخره وتجد تفريعات كثيرة جدا لهذا الأمر. فالحقيقة المسلم في حالة تحاكم إلى شرع الله في كل أحواله. لأن إذا عرفنا الأحكام التكليفية الخمسة يعني الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح فالمسلم في أي حال من الأحوال لا يخرج عن تشريع يحكمه في أي حال من أحواله. هو إذا خرج للعمل يسعى إلى الرزق فهذا واجب. إذا بحث عن الطعام الحلال فهذا واجب. إذا لبس يحرم عليه أن يلبس الحرير للرجل مثلا أو الذهب يحرم عليه أن يتشبه بالكفار. إذا المرأة لبست أيضا يحكمها أشياء حينما يأكل يحرم عليه الخمر والخنزير والربا وكذا وكذا. إذا شرب إذا مشى يستحب له أن يذكر الله. أنت من أنجلتون في مجلس على الأقل هذا حكمه الاستحباب. فإذا كان علما واجبا صار فريضة وهكذا. الإنسان ما يخرج في أي حال من أحواله وهو يسمع أو ينظر أو يرى أو حتى يحرك قلبه بمحبة أو كراهة أو ولاء أو براء هو في حالة عبادة كاملة. فشرائع الإسلام صاحب المسلم منذ أن يولد إلى أن يموت بل نستطيع أن نقول أنها تصحبه وتحكمه قبل أن يولد وبعد أن يموت. فقبل أن يولد لأن هناك أحكام خاصة بالجنين وبعد أن يموت لأن هناك أحكام تتعلق بالميت من الجنائز وغيرها من المواريث وهذه الأحكام. فما بين ذلك هو يعيش بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله أول ما يطرق سمعه حينما يخرج إلى الدنيا أن يؤذن في أذنه وثم يرغب أن يكون آخر كلامه من الدنيا أن يكون لا إله إلا الله. فإذا وفق لذلك كان من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الذي يعد من الأمور المقطوع بها قطعا في الشريعة ومن البديهيات الأولى أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير. فالحاكم الأعلى هو الله تبارك وتعالى ولا حاكم غيره. إن الحكم إلا لله. والشرك في الحكم كالشرك في العباد. الله تبارك وتعالى يعني وصف في القرآن الشرك في الحكم تماما وصفه كما وصف الشرك في العبادة. فقال تبارك وتعالى في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، أظنها قراءة ابن عامر من السبع. كذلك قال تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، سماهم شركاء لما أطاعوهم فيما حرم الله من قتل الأولاد. وقال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف؟ لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذه عبادتهم. وأيضا طاعة إبليس لعنه الله يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف أشركوا؟ هو وضحه من قبل آنفا في قوله إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلما أطاعوه سمى الله تبارك وتعالى هذا شركا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فمع ذلك يعني بعض الناس قد تلتبس عليه البديهيات ويعمى أو يضعف بصره حتى عن رؤية الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب، فتنزلا مع مثل هذا الشخص فلنطرح هذه الأسئلة: ما هو الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله؟ أليس هو الإسلام؟ وما حقيقة هذا الإسلام الذي جاء به؟ إليه دعا وعليه قاتل ومن أجله فرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجته، أليس هو تصديق الخبر والانقياد للشرع؟ تصديق الخبر الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد للحكم الذي يحكم به الله تبارك وتعالى. فما حقيقة الانقياد للشرع؟ أليس هو الرضا بالشرع حاكما وآمرا وناهيا ومصدرا للحلال والحرام وقبول سائر ما يصدر عنه من شرائع وأحكام؟ أرأيت لو أن رجلا قال لا أقبل الشرع يأتيني من عند الله، ولا أقبل الإسلام حكما في شؤون الحياة، ولا أرضى بسلطان إلا سلطان الإرادة الإنسانية الحرة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تتقيد بقانون لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تخضع لأي جهة سماوية كانت أو أرضية لأن إرادتها عالية وسلطانها مطلق. يعني شخص يقول أنا لا أقبل شرع الله ولا أمتثل حكم الله ولا أريد أن يحكمني القرآن ولا أحل ما أحل الله ولا أحرم ما حرم الله ولا أنقاد لشرع الله، لكنني أعتقد أن السيادة بخصائصها الستة التي ذكرناها إنما هي لإرادة الشعب، واضح؟ فأنا أقبل حكم الشعب وإرادة الشعب وسيادة الشعب أو الأمة أو غير ذلك. هل يبقى عند مثل هذا الإنسان بقية تعلق بالإسلام أو انتماء إليه؟ نعم. أيضا الإرادة التي تعلو على جميع الإرادات والسيادة التي تهيمن على جميع السلطات والتي لا تعرف فيما تنظمه أو فيما تقضي فيه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، ما هي هذه الصفات الستة؟ لمن هذه الصفات؟ إنما هي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك انعقد إجماع الأمة في مختلف الأعصار والأمصار إجماعا لم يشذ عنه كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا حر ولا عبد ولا طائع ولا عاص ولا بر ولا فاجر ما دام داخلا في دائرة الإسلام، أنه لا دين إلا ما أوجبه الله، ولا شرع إلا ما شرعه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. فمن يجادل في هذه البديهية فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يرد شيئا من حكم الله أو أعطى غيره من البشر أو الأوثان مهما تعددت صورها حق التحليل والتحريم والإيجاب والنذر، فهذا مارق من الدين كافر بإجماع المسلمين. فأما الأدلة يعني التي تدل على تفرد الشارع بالسيادة والتشريع المطلق فهي مستفيضة وكثيرة جدا، ويعني تكلمنا عنها مرارا لكننا نمر عليها مرا سريعا. ذكرنا من قبل أن حقيقة دين الإسلام هي الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده، فالإسلام هو الدين الذي جاء به جميع رسل الله والذي ختمه الله بخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله، فمن استسلم لله ولغير الله كان مشركا، ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. ولهذا كان الإسلام دين الرسل جميعا، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن هنا نعلم بيقين أن السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله عز وجل لا غير، وأن ما سوى ذلك كفر وشرك وضلال. أيضا عقيدة التوحيد تتضمن فيما تتضمنه إفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع. يقول عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذه جاءت على لسان يوسف عليه السلام أنه كان نبيا مسلما. وقال تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. أيضا أجمعت، يقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى كما ذكرنا: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حقيقة هذه القضية كما ذكرنا البديهية والمسلمة ما ينبغي الإنسان يعني يخافت بها أو يستسر بها، بل هذه تماما كما أنك لا تتخلى عن كلمة لا إله إلا الله، فلا يجوز أبدا أن تتخلى عن مثل هذه الأركان الأصيلة من عقيدة المسلم، هذه في صلب العقيدة. نعم. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ماذا؟ إلى الشعب، فحكمه إلى الله. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ممكن ثاني يحكم واحد لكن لا يرضى بحكمه، حتى يحكموك أولا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتحقق الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول: وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم أو يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. لكن معروف طبعا حروب الردة أطلق عليها اسم حروب الردة تغليبا، لأن ليس كل من قتل كان يعني يقاتل قتال المرتدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياتق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. أيضا التحاكم إلى غير شرع الله هو نفاق، نفاق أكبر حتى نفاق أصغر. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعوا له فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. أيضا وجوب الطاعة المطلقة والانقياد المطلق هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا غير. ف يعني تكرر الأمر المطلق بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن زواء 28 مرة. ولم تأتي الشريعة بطاعة مطلقة لأحد بعد الله ولا بعد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالطاعة مثلا لأولي الأمر مشروطة بطاعتهم لله، لأنه لا طاعة في معصية وإنما الطاعة في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يكرر فعل الطاعة كما فعل مع الرسول، دل على عدم استقلالهم بالطاعة بل طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. ولذلك قال بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طاعة الوالدين مقيدة أيضا بذلك. يقول تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طاعة الزوج أيضا، طاعة الزوجة زوجها مقيدة، وكل أنواع الطاعات التي فيها أمر بمعصية تدخل تحت قوله مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله. حتى العقل العلماء مجمعون على أن العقل ليس بشارع وليس مصدرا من مصادر التشريع. أيضا أجمع الصحابة والأمة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح أو العفو، لكن ما قطع فيه النصوص الواضحة فليس أحد أن يتقدم عنها أو يتأخر. فالنصوص الواضحة والشريعة المحكمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للمسلم الذي يدعي انتسابه لهذا الدين ليس له وظيفة إزاءها إلا التنفيذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما في سمعنا وناقشنا واقتنعنا ثم أطعنا، كلا، هذا مفتاح العبودية لله تبارك وتعالى، سمعنا وأطعنا لأنه أمر من عند الله تبارك وتعالى. ما في سمعنا واستفتينا وطلع 99 و999 من ألف ثم أطعنا، أبدا. فإذا مبدأ عرض شريعة الخالق على المخلوقين ليبدوا رأيهم هل تطبق أم لا، هذا كمبدأ هو مبدأ مرفوض ويقدح في العقيدة في الحقيقة. هو مسألة مبدأ، هل يقبل أن يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليبدوا رأيهم؟ قبل أن تسمع رأيهم لابد أن تحكم على هذا التصرف بالبطلان، لأنها مسألة مبدأ. وكيف نسلم لله تبارك وتعالى إسلاما حقيقيا وإسلاما صحيحا؟ هل يسلم المجتمع بمثل هذه الطريقة؟ طيب ممكن للأوروبيين مثلا أو كما وقع بالفعل في بعض جوانب الشريعة الإسلامية التي اعترفوا وأقروا بفضل الإسلام فيها أخذوا مثلا ببعض التشريعات الإسلامية، واضح، مثل إباحة الطلاق مثلا بعدما عاندوا كثيرا في عدم الأخذ به، واضح. هل هم بذلك صاروا مسلمين إذا استحسنوا أحكام الشريعة من حيث ما فيها من عدل وسماحة وكذا وكذا وطبقوها، هل يصيرون مسلمين؟ إذا مسألة مبدأ وانقياد لله تبارك وتعالى وأن ندخل من البيوت من أبوابها. فلا ينبغي أبدا الغفال هذه النقطة، وهي أن القضية قضية مبدأ، وهل يجوز كمبدأ أن يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليقولوا نعم أو لا؟ حتى لو قالوا نعم نحن نناقش المبدأ في حد ذاته. كذلك الأئمة أجمعوا على أنه لا قياس مع نص، لا قياس مع نص، لأن القياس صورة من صور الاجتهاد، فلا قياس مع نص ما دامت هناك نصوص. حتى الأئمة المجتهدين ليس لهم أن يعني يجتهدوا في وجود هذه النصوص، وطبعا نصوص العلماء في ذلك معروفة وكثيرة. أيضا أجمع العلماء على أنه لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع الشرع، وأجمعوا أيضا على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد، وأجمعوا أن تقليد العلماء إنما يصح من جهة كونهم وسائل لمعرفة الحكم الشرعي وليس لأنهم هم مشرعون، نعم. كذلك أجمعت الأمة على أن زلة العالم لا يتبع فيها. فإذا نستطيع أن نقول أن تفرد الشرع بالسيادة ليس موضع خلاف على الإطلاق في الفكر الإسلامي. لم يعرف أبدا أي نزاع أو مناقشة أو تردد أو اجتهاد أو أي شيء يخالف هذا الأصل الأصيل من الدين الإسلامي. يقول النبي عليه السلام: يوشك أن تنقض عروة الدين عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فجعل الحكم شرع الله هذا عروة من عروة الدين. أيضا يترتب على نظرية السيادة أن كل ما بني على هذه النظرية فهو باطل. فحينما نقارن السيادة في المنهج الغربي بالسيادة في الشرع الإسلامي نلاحظ فروقا أساسية ومهمة جدا. أولا من حيث مصدر السيادة، فمصدر السيادة في الفقه الإسلامي هو الله عز وجل، فهو الذي يقضي لا راد لقضائه، ويحكم فلا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الدين ما أوجبه، والشرع ما شرعه، والحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، كما تفرد بالخلق فلم يشاركه فيه أحد، تفرد بالأمر فلا يشرك في حكمه أحدا. هل خلقنا أحد مع الله؟ تعالى الله عن ذلك. ألا له الخلق، فكما له الخلق لابد أن يكون له أيضا الأمر والتشريع، وله الملك وله الحمد تبارك وتعالى. أما السيادة في النظريات الغربية فمردها إلى الإرادة العامة للأمة، سواء باعتبارها شخصية معنوية أو باعتبارها مكونة من عدد من الأفراد. هذه الإرادة مطلقة لا تلتزم بقانون، لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تقيدها جهة لأنها أعلى من كل جهة، ولم تكتسب سلطانها من أحد لأنه لا يماثلها ولا يساميها أحد. فيعني باختصار شديد بدون أن نطيل في شرح نظرية السيادة في الغرب، يعني أن جميع الصفات التي يعني يعتقدها المؤمنون في ربهم يعتقدها أو يخلعها هؤلاء الغربيون أو الكافرون على الإرادة، على إرادة الإيه؟ الأمة، أو هذه الإرادة المطلقة. فالأمة صارت إلها، بل عدد كبير جدا من آلهة لها حق التشريع بمقتضى نظرية السيادة. فهذا من حيث المصدر. وكما نبهنا مرارا، يعني الإنسان يعني يعجب لهذا الظلم الذي يقع على المسلمين في واقعهم الأليم في هذا الزمان. يأتون بنظم غربية نبتت في غير أرضنا وفي غير نبتتنا، ويزرعونها زرعا في كجسم غريب في داخل أجسامنا وداخل عقولنا وداخل قلوبنا. فكما فعلوا في نظام العلمانية، كما ذكرنا العلمانية نشأت كرد فعل لأسباب محددة عاشها المجتمع الغربي، سواء كانت العقيدة الصليبية الشركية الوثنية التي صادمت فترتهم فثاروا على الكنيسة، أيضا قهر رجال الكنيسة واستبدادهم، تحريمهم للطيبات عن طريق الرهبنة والغلو، يعني الإقطاعيات الكنسية التي كانت الكنيسة يعني أحد أجنحة الإقطاع الكبيرة جدا في الغرب، التعذيب بحاكم التفتيش، تعذيب الناس، يعني أشياء كثيرة جدا جاءت برد فعل أن يشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ولابد أن هذا الدين الظالم الوثني المشرك، رد الفعل كان يعني أن يرفضون الدين الذي أتاهم بهذه الانحرافات، ولم يطلعوا ولم يروا نور الإسلام. لكن ما عذر من فصل الدين عن الحياة وهو قد امتن الله عليه بنعمة الإسلام وبنعمة الوحي؟ سبحان الله، ما أكفر الناس بربهم تبارك وتعالى. أيضا يعني هذا النظام يعني العلماني كما ذكرنا نشأ أيضا نتيجة يعني ظروف معروفة وسبق الكلام فيها بالتفصيل في العالم الغربي، أدت إلى هذه الثورة على الدين. هذا الدين أساسا الذي صاروا عليه، هذا دين ليس فيه تشريع، هو خلو من التشريع، واضح؟ فهم ربما يكون لهم عذرهم إذا يعني أرادهم أن يشرعوا لأنفسهم، لكن نحن كيف نستبدل شرع الله تبارك وتعالى؟ كيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أيضا هم عندهم تصور معين للإله، يعني هو مع النظام العلماني هم لا يحاربون التدين، لكن يقبلون التدين كما ذكرنا بشرط أن يحبس داخل القفص الصدري، لا يكون له أي انعكاس على المجتمع، ولا يكون منظار ينظر الناس من خلاله إلى الآخرين وإلى القيم وإلى الأشخاص وإلى الأشياء. هم عندهم تصور عن الإله والعياذ بالله، كما عبر بعضهم مرة قال إن هذا الإله الذي قد نعترف به ونترك الناس حرار، من شاء أن يعتقد فيه يعتقد، من أراد غير ذلك فله ذلك. قالوا إنه إله كما قال ويل ديورانت أظن، قال إنه إله عاجز مسكين أشبه بملك الإنجليز، يملك ولا يحكم. فهذا هو تصورهم عن الإله، كما نفس التصور الذي كان في ذهن أرسطو، أن الإله كملك إنجلترا يملك ولا يحكم. ويعتقدون أن الله، يعني غاية الإيمان عندهم يؤمن أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه هملا، لا أمر ولا نهي ولا شريعة ولا دين ولا شيء من هذا، واضح. فهذا هو تصورهم عن الإله في حسهم، هذا هو الإله عندهم. لكن سبحان الله، أين هذه الصورة من اعتقادنا الذي نور الله به قلوبنا بصفتنا مسلمين موحدين من هذه العقيدة المظلمة المشركة؟ فما من شك أن يترتب على هذه النعمة أننا إذا كفرناها وجحدنا بها يترتب عليها العقوبات الكونية والقدرية والعامة والخاصة، والتي يترجم عنها واقعنا الآن الذي نعيشه، حين يصومون الله يعني كؤوس الذل مترعا على أعداء الإسلام نتيجة أننا كفرنا بنعمة الله. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا بالنسبة لمصدر السياسة. الفرق الثاني من حيث الثبات والتغيير.